قصة الحلم، تأليف أغاثا كريستي. القبوار نظرة فاحصة مركزة نحو المنزل، وتجولت عيناه لحظة في الأبنية المجاورة، في المحلات وفي المصنع الضخم إلى اليمين، ومجمعات الشقق السكنية الرخيصة المقابلة، ثم عادت عيناه إلى جهة نورثوي، ذلك الأثر التاريخي الذي ينتمي إلى عصر سابق، عصر تتميز مساكنه بالاتساع والراحة، حيث كانت الحقول الخضراء تحيط بهذا القصر العتيد. أما الآن فإنه مجرد مفارقة تاريخية في غير محلها، مغمورة ومنسية في هذا الخضم المحموم لمدينة لندن الحديثة، حيث إنك لن تجد شخصا واحدا من كل 50 يمكن أن يدلك على مكانه، بل إن أولئك الذين يعرفون صاحبه هم أقل من ذلك بكثير، مع أن صاحبه كاد أن يعد واحدا من أغنياء العالم، ولكن المال يمكن أن يحط من ذكر المرء كما يرفع ذكره. لقد اختار بندكت فارلي ذلك المليونير غريب الأطوار ألا يعلن عن محل سكنه، فهو شخصيا لم يكن يرى أو يظهر في المناسبات العامة إلا نادرا، إذ كان يظهر بين فترة وأخرى في اجتماعات مجالس الإدارة بجسمه النحيل وأنفه المعقوف وصوته الأجش، وهو يسيطر بسهولة على المديرين المجتمعين، ولم يكن باستثناء ذلك سوى أسطورة غامضة مشهورة. كانت له قصص بخل غريبة وقصص كرم لا تصدق، بالإضافة إلى بعض التفصيلات الشخصية مثل رداء نومه الشهير المصنوع من الرقعة مختلفة الألوان، والذي يقال إنه يرتديه منذ 28 عاما، ونظامه الغذائي الثابت المؤلف من حساء الملفوف والكافيار وبغضه للقطط. كل تلك الأمور كان يعرفها الجمهور عنه، وكان هيركيول بوارو يعرفها أيضا، بل إنها كانت كل ما يعرفه عن الرجل الذي جاءه زائرا، والرسالة التي كانت في جيبه لم تضف إلى معلوماته إلا القليل. جال بوارو ببصره على هذا المعلم الحزين من معالم القرون الماضية صامتا للحظات، ثم صعد الدرجة المؤدية إلى الباب الأمامي للمنزل وقرع الجرس، وهو ينظر إلى ساعته اليدوية الأنيقة التي حلت أخيرا محل ساعته المفضلة القديمة، تلك الساعة الضخمة مثل حبة لفت مفلطحة، والتي أصبحت من مخلفات الماضي. نعم، كانت الساعة تشير إلى 9:30 تماما، كان بوارو كعادته دقيقا حتى الثواني. فتح الباب بعد فترة وجيزة، ووقف نموذج مثالي لمهنة النادل في الباب حاجبا الصالة المضيئة. سأله بوارو:
هل هذا منزل سيدي بندكت فارلي؟
استعرضته النظرة الحيادية للنادل من رأسه حتى أخمص قدميه بفعالية ولكن دون إزعاج، وقال بوارو لنفسه:
إنه نموذج النادل بجملته وتفصيله.
سأل الصوت المهذب:
هل لديك موعد يا سيدي؟
نعم، اسمك يا سيدي؟
هيركيول بوارو. انحنى النادل وتراجع قليلا، فدخل بوارو المنزل وأغلق النادل الباب خلفه، ولكن يبدو أنه كان هناك تصرف رسمي إضافي قبل أن تقوم يدا النادل الرشيقتان بأخذ القبعة والعصا من الزائر، إذ قال له:
لك أن تعذرني يا سيدي، فقد طلب مني أن أطالبك برسالة.
أخرج بوارو بترو رسالة مطوية من جيبه وسلمها للنادل الذي ألقى عليها نظرة سريعة، ثم أعادها بانحناء فأعادها بوارو إلى جيبه. كان مضمون الرسالة بسيطا:
السيد هيركيول بوارو، سيدي العزيز، يرغب السيد بندكت فارلي بالتشرف باستشارتك، فإذا كان ذلك مناسبا لك فسيسعده أن تزوره في عنوانه أعلى في 9:30 من مساء غد الخميس. المخلص هوغو كورنورثي، السكرتير. ملاحظة: يرجى إحضار هذه الرسالة معك.
أخذ النادل قبعة بوارو وعصاه ومعطفه برشاقة، ثم قال: هل لك أن تتلطف بالصعود إلى غرفة السيد كورنورفي؟ ثم قاده على الدرج العريض، وتبعه بوارو وهو ينظر بإعجاب إلى تلك الأعمال الفنية ذات الطبيعة الغنية بالزخارف والألوان. لقد كان ذوقه في الفن برجوازيا دائما. في الطابق الأعلى قرع النادل بابا وارتفع حاجب بوارو قليلا، فقد كانت تلك أول ملاحظة ملفتة للنظر، لأن النادل الجيد لا يقرع الأبواب، ومما لا شك فيه أن هذا النادل كان من الدرجة الأولى. كان ذلك إذانا، إذا صح التعبير، بأول احتكاك لبوارو مع غرابة أطوار المليونير. وتكلم صوت من الداخل بشيء ما، ففتح النادل الباب وأعلن. وهنا أيضا أحس بوارو بالانحراف المتعمد عن التقاليد المتزمتة لطبقة النُدُل.
السيد الذي تنتظره يا سيدي.
دخل بوارو غرفة فسيحة بسيطة الأثاث بديعة المنظر، كانت تحتوي على خزائن الملفات وكتب المراجع وكرسيين مريحين ومكتب ضخم مهيب مغطى بأوراق مصففة بعناية وترتيب. وكانت زوايا الغرفة خافتة الإضاءة، لأن الضوء الوحيد كان ينبعث من مصباح مكتبي ضخم ذي مظلة خضراء كانت على طاولة صغيرة قرب أحد الكرسيين. كان المصباح موضوعا بحيث يعكس ضوءه كله على كل قادم من الباب. وطرفت عينا بوارو قليلا وهو يفكر بأن المصباح كان بقوة 150 شمعة على الأقل. جلس على الكرسي رجل ضئيل الجسم يرتدي رداء نوم مرقع، كان ذلك هو بندكت فارلي، وكان رأسه منحنيا إلى الأمام بأسلوب اشتهر به فارلي، فيما برز أنفه المعقوف كمنقار طائر، وقد انتصبت فوق جبينه خصلة شعر بيضاء كعرف الببغاء، وكانت عيناه تلمعان خلف عدسات نظارته السميكة وهو يحدق إلى ضيفه بارتياب. أخيرا قال بصوت خشن حاد:
أي أنت هيركيول بوارو إذن؟
في خدمتك يا سيدي، قالها بوارو بلطف منحنيا ويده على مسند الكرسي.
تفضل اجلس.
جلس بوارو مغمورا بضياء المصباح كله، فيما بدا ان الرجل العجوز يدرسه بعنايه من خلف المصباح، واخيرا قال له مشاكسا:
كيف يمكنني ان اعرف انك هيركيول بوارو فعلا؟ اخبرني كيف. ها؟
سحب بوارو الرسالة مرة أخرى من جيبه وأعطاها لفارلي، فقال المليونير مهمهما:
نعم هذا صحيح، هذا ما جعلت كورنورثي يكتبه.
ثم طوى الرسالة وأعادها إلى بوارو قائلا:
إذن فأنت الرجل المطلوب أليس كذلك؟
أجاب بوارو بتلويح خفيف من يده قائلا:
أؤكد لك أنه ليس في الأمر خداع.
قاقها بندك فارلي فجأة وقال:
هذا ما يقوله الساحر قبل أن يخرج الأرنب من قبعته، وهذا القول جزء من الخدعة نفسها كما تعلم.
لم يجبه بوارو، فقال فارلي فجأة:
هل تعتقد أنني عجوز شكاك؟ أها أنا كذلك فعلا، وشعاري هو لا تثق بأي كان، إذ لا يمكنك أن تثق بأي كان عندما تكون غنيا، لا يمكن أبدا، إن ذلك لا ينفع.
ذكره بوارو بلطف قائلا:
لقد أردت أن تستشيرني.
هز الرجل رأسه بالإيجاب وقال:
اذهب إلى الخبير ولا تهتم بالتكاليف، لعلك لاحظت أنني لم أسألك عن أجورك يا سيد بوارو، ولن أسألك، أرسل لي القائمة لاحقا ولن أقتطع منها شيئا. لقد حسب أولئك الحمقى اللعينون في متجر الألبان أن بوسعهم أن يأخذوا مني جنيهين وتسعة شلينات ثمن البيض، وسعره في السوق جنيهان وسبعة شلينات، هناك الكثير من المحتالين، ولكنني لا أخدع. أما الرجل الذي
يتربع على القمة، فأمره يختلف وهو يستحق ما يدفع له من مال، فأنا نفسي في القمة وأعرف ذلك.
لم يجبه بوارو، بل أصغى بانتباه وقد مال رأسه قليلا إلى جانبه خلف مظهره الخارجي الهادئ. كان يلمس شعورا بخيبة الأمل، شعورا لم يكن قادرا على تحديده. فحتى الآن تصرف بنديكت فارلي بأسلوب منسجم مع نموذجه، أي أنه تصرف بما يوافق الفكرة الشعبية المأخوذة عنه، ولكن رغم ذلك كان بوارو يحس بخيبة الأمل. قال لنفسه باشمئزاز: إن الرجل مشعوذ، مجرد مشعوذ. كان قد قابل كثيرا من أصحاب الملايين ومن غريبي الأطوار أيضا، ولكنه كان يحس أمام كل منهم بقوة ما، بطاقة داخلية كانت تفرض عليه احترامهم. لو كان أحدهم يرتدي رداء مرقعا فذلك لأنه كان يحب أن يرتدي رداء مرقعا، أما رداء بنديكت فقد بدا لبوارو أنه من ثياب المسرح، وبدا الرجل نفسه متكلفا كواحد من رجال المسرح أيضا. كان بوارو متأكدا أن كل كلمة يقولها فارلي كانت تنطق لمجرد خلق التأثير. كرر بوارو سؤاله بلهجة تخلو من المشاعر:
هل رغبت في استشارتي يا سيد فارلي؟
تغيرت حالة المليونير فجأة، فانحنى بجسمه إلى الأمام وانخفض صوته إلى ما يشبه الهمس:
نعم، أردت أن أسمع رأيك ووجهة نظرك. اذهب إلى أهل القمة، تلك هي طريقتي، أفضل طبيب وأفضل رجل تحر. إن الأمر لا يعدو هذين الاثنين.
ولكنني لم أفهم حتى الآن يا سيدي.
طبعا، فأنا لم أبدأ بإخبارك بعد.
انحنى إلى الأمام ثانية وأطلق سؤالا مفاجئا:
ما الذي تعرفه عن الأحلام يا سيد بوارو؟
ارتفع حاجب الرجل الضئيل، فهو لم يتوقع ذلك مهما تنوعت توقعاته. قال مجيبا على السؤال:
فيما يخص هذا الموضوع يا سيد فارلي، فإنني أنصحك بمراجعة كتاب الأحلام أو مراجعة أحدث الأطباء النفسيين في شارع هارلي.
لقد جربتهما كليهما.
ساد صمت قصير، ثم تكلم المليونير بصوت أقرب إلى الهمس في البداية ليرتفع بعد ذلك شيئا فشيئا:
إنه الحلم نفسه يتكرر ليلة بعد أخرى، وأنا خائف. أقول لك أنا خائف، إنه الحلم نفسه دائما. أكون جالسا في غرفة الملاصقة لهذه الغرفة، أكتب على مكتبي وأمامي ساعة جدارية، أنظر إليها وأرى الوقت، الساعة 3:28 بالضبط، الوقت نفسه دائما. هل تفهمني؟ وعندما أرى الوقت يا سيد بوارو، أعرف أنني مضطر للقيام بذلك، مع أنني لا أريد أن أفعله، بل إنني أكره أن أفعله، لكنني أضطر.
ارتفع صوته بشكل حاد، فسأله بوارو دون أن يبدو عليه الاضطراب:
وما هو ذلك الشيء؟ ما الذي عليك أن تفعله؟
في 3:28 أفتح الدرج عن يمين مكتبي، ثم أخرج المسدس الذي أحتفظ به هناك، فأحشوه وأمشي إلى النافذة، ثم
نعم، ثم ماذا؟
ثم أطلق النار على نفسي.
ساد الصمت، ثم قال بوارو:
هذا هو حلمك؟
نعم.
نفسه في كل ليلة؟
نعم.
وما الذي يحدث بعد أن تطلق النار على نفسك؟
أصحو من النوم.
هز بوارو رأسه ببطء وهو يفكر، ثم سأله:
باعتبارها نقطة ذات علاقة بالموضوع، هل تحتفظ بمسدس في ذلك الدرج نفسه؟
نعم.
لماذا؟
لقد اعتدت على ذلك، ولكي أكون مستعدا.
مستعدا لأي شيء؟
قال فارلي بانزعاج:
إن رجلا في مكانتي ينبغي أن يكون حذرا، فلكل الأغنياء أعداء.
لم يتابع بوارو البحث في هذه النقطة، بل صمت برها ثم قال:
إذن لماذا أرسلت في طلبي بالتحديد؟
سأخبرك. لقد استشرت في البداية طبيبا،
بل 3 أطباء في الواقع. أها نعم، أخبرني الأول أن القضية بمجملها قضية نظام غذائي، وكان هذا الطبيب عجوزا. أما الثاني فكان شابا من أتباع المدرسة الحديثة، وقد أكدني أن مشكلتي تتعلق بحادث معين حدث في طفولتي في ذلك الوقت المحدد من النهار 3:28، وقال إنني مصمم بشدة على عدم تذكر هذا الحادث، بحيث إنني أرمز لذلك بتدمير نفسي. هذا كان تفسيره.
والطبيب الثالث؟
كان شابا أيضا، وكانت له نظرية منافية للمنطق. لقد أكد أنني قد سئمت الحياة، وأنها أصبحت في نظري لا تحتمل، بحيث إنني أريد عامدا أن أضع حدا لها. وقال إنني أرفض أن أعترف بهذه الحقيقة أمام نفسي في ساعات الصحو، لأن الاعتراف بها يعني الاعتراف بأنني فاشل أصلا. ولكن عندما أنام تزول كل الكوابح، فأقدم على فعل ما أتمنى فعلا أن أقوم به وأضع نهاية لحياتي.
هل يعني تحليله أنك ترغب حقا دون وعي منك في الانتحار؟ صرخ بندكت فارلي بقوة.
وهذا مستحيل، مستحيل، فأنا سعيد تماما وأحصل على كل ما أريده، كل ما يمكن للمال أن يشتريه. إن مجرد اقتراح أمر كهذا مسألة خيالية لا تصدق.
نظر بوارو إليه باهتمام، فقد كان في هزة يده وفي الصراخ المرتعش لصوته شيء يحذر بوارو من أنه كان في إنكاره مبالغا في حماسته، وأن هذا الإصرار بالذات كان يبعث على الشك. ولكن بوارو اكتفى بالقول:
وما هو دوري يا سيدي؟
هدأ بندكت فارلي فجأة وربت بأصابعه على الطاولة بجانبه وقال:
يوجد احتمال آخر، وإذا كان صحيحا فأنت الوحيد الذي يمكن أن تعرف شيئا عنه، فأنت مشهور وقد حللت مئات القضايا، مئات القضايا الغريبة والمستبعدة، وستعرف إن كان لأحد أن يعرف.
أعرف ماذا؟
إذا افترضنا أن أحدا يريد قتلي، فهل يمكنه قتلي بهذه الطريقة؟ هل يمكنه أن يجعلني أرى ذلك الحلم ليلة بعد أخرى؟
هل تعني بالتنويم المغناطيسي؟
نعم.
فكر بوارو بالأمر مليا ثم قال أخيرا:
أظن أن ذلك ممكن، ولكن القضية تحتاج طبيبا على الأغلب.
ألن تصادف حالة كهذه في خبرتك الطويلة؟
ليس بمثل هذا السياق.
هل فهمت ما أعنيه؟ إنني أدفع إلى رؤية الحلم نفسه ليلة بعد أخرى، ثم يغلبني الإيحاء ذات يوم فأطبقه وأقوم بما حلمت به مرارا عديدة، أقتل نفسي.
هز بوارو رأسه مشككا بإمكانية ذلك، فسأله فاري:
ألا تعتقد أن ذلك ممكنا؟
ممكن؟ ليست هذه من الكلمات التي أعبأ بها.
ولكنك تظن أن هذا غير محتمل، أليس كذلك؟
بل بعيد الاحتمال تماما.
تمتم بندك فارلي قائلا:
الطبيب قال ذلك أيضا.
ثم عاد صوته إلى الارتفاع وصاح ثانية:
ولكن لماذا أرى ذلك الحلم؟ لماذا؟ لماذا؟
هز بوارو رأسه بحيرة، فقال بندكت فارلي فجأة:
أنت متأكد من أنك لم تصادف حالة كهذه في السابق؟
نعم متأكد، هذا ما أردت معرفته.
تنحنح بوارو بأدب وقال:
هل تسمح لي بسؤال؟
وما هو؟ ما هو؟ قل ما تشاء.
من الذي تشك أنه يريد قتلك؟
لا أحد، لا أحد بتاتا.
ولكن الفكرة خطرت ببالك، أليس كذلك؟
أردت أن أعرف إن كان هذا الاحتمال واردا.
من تجربتي الخاصة أقول إنه غير وارد. بالمناسبة، هل خضعت للتنويم المغناطيسي من قبل؟
طبعا لا. هل تظن أنني مستعد لتقبل هذا الجنون؟
أعتقد إذن أن نظريتك بعيدة الاحتمال بالتأكيد.
لكن ماذا عن الحلم؟ ماذا عن الحلم؟
إن الحلم مهم بالتأكيد.
قال بوارو ذلك وهو يفكر، ثم صمت قليلا وأضاف:
أريد أن أرى مسرح هذه الدراما، المكتب والساعة والمسدس.
طبعا سأخذك إلى الغرفة المجاورة.
جمع العجوز تلافيف ردائه حول جسمه ونهض قليلا عن كرسيه، ثم عاد فجأة وجلس وكأن فكرة خطرت له، ثم قال:
لا يوجد ما يستحق أن تراه، لقد أخبرتك بكل ما ينبغي لك أن تعرفه.
لكنني أرغب أن أرى بنفسي.
لا حاجة لذلك، لقد أعطيتني رأيك بالموضوع وانتهى كل شيء.
هز بوارو كتفيه بلا مبالاة ونهض قائلا:
كما تريد، أنا آسف إذا لم أستطع مساعدتك يا سيد فارلي.
راح بندكت فارلي يحدق أمامه، ثم دمدم قائلا:
لا أريد شعوذة واحتيالا، لقد رويت لك الحقائق ولم تستطع أن تخرج منها بشيء، وبهذا تنتهي المسألة. بإمكانك إرسال فاتورة بأجور الاستشارة.
سأفعل ذلك بالتأكيد.
قلع المحقق بجفاء ومضى باتجاه الباب، ولم يلبث المليونير أن ناداه قائلا:
قف لحظة، تلك الرسالة أريدها.
الرسالة التي أرسلها سكرتيرك؟
نعم.
ارتفع حاجب بوارو دهشة، فتس يده في جيبه وأخرج الرسالة المطوية وسلمها للعجوز الذي تفحصها ثم وضعها على الطاولة بجانبه. ومضى بوارو إلى الباب ثانية وهو يشعر بالحيرة. كان عقله مشغولا يستعيد مرة بعد مرة القصة التي سمعها، ومع ذلك راوده في حمأة انشغاله الفكري شعور مزعج، خطأ يرتبط به لا بالمليونير العجوز. انتبه تفكيره بينما كان يمسك بقبضة الباب، إذ تذكر أنه ارتكب خطأ، فالتفت مرة أخرى باتجاه الغرفة قائلا:
ألف اعتذار، في خضم اهتمامي بمشكلتك ارتكبت حماقة. تلك الرسالة التي أعطيتك إياها، لقد وضعت يدي خطأ في جيب الأيمن بدل الأيسر.
ما هذا الذي تقوله؟ ما هذا؟
الرسالة التي أعطيتك إياها توا هي رسالة اعتذار من محل غسيل ملابسي بشأن ما فعله بياقة قمصاني.
كان بوارو يبتسم معتذرا وأدخل يده إلى جيبه الأيسر فأخرج الرسالة قائلا:
هذه رسالتك. انتزعها بندكت فارلي من يده وهو يزمجر:
لماذا لا تنتبه لما تفعله؟
استرد بوارو رسالة محل غسيل ملابسه واعتذر مرة أخرى وغادر الغرفة، لكنه توقف قليلا أمام باب الغرفة متأملا الفسحة الواسعة أمامه التي تشكل استراحة الدرج. مقابله تماما كان يوجد مقعد طويل من خشب البلوط القديم، وأمامه طاولة وضعت عليها المجلات، وكان هناك أيضا كرسيان كبيران وطاولة صغيرة وضعت عليها الزهور. ذكره منظر الفسحة بغرف الانتظار في عيادات أطباء الأسنان. كان نادل في الصالة ينتظره ليودعه، وقال:
هل أطلب لك سيارة أجرة يا سيدي؟
لا أشكرك، فالليل جميل وسوف أتمشى.
وقف بوارو دقيقة على الرصيف منتظرا هدوء حركة المرور قبل أن يعبر الشارع المزدحم بالمركبات، وتربعت تقطيبة على جبينه وهو يقول لنفسه:
لا أفهم أبدا، ما من شيء يحمل معنى في ذلك كله، ويؤسفني أن أضطر إلى الاعتراف بأنني أنا هيركيول بوارو مرتبك تمام الارتباك.
كان ذلك يمكن أن نسميه الفصل الأول من هذه الدراما، أما الفصل الثاني فقد تبعه بعد أسبوع، وقد افتتح الفصل بمكالمة هاتفية من طبيب يدعى جون ستيلينغ فليت. قال ذلك الطبيب بأسلوب تعوزه لباقة الأطباء إلى حد بعيد:
مان، الحصان العجوز بوارو؟ ستيلينغ فليت يتكلم.
تشرفنا، ما الأمر؟
أنا أتكلم من قصر نورثوي، بيت بندكت فارلي.
نعم، ماذا عن السيد فارلي؟
فارلي ميت، لا لقد أطلق النار على نفسه بعد ظهر اليوم.
ساد صمت قصير. قال بوارو بعده: نعم.
أرى أنك لم تأخذك المفاجأة، هل تعلم شيئا عن ذلك أيها العجوز؟
ولماذا تظن أنني أعرف شيئا؟
حسنا، ليس استنتاجا عبقريا ولا تخاطر أفكار أو ما شابه ذلك. كل ما في الأمر أننا وجدنا رسالة من فارلي لك، حددتما فيها موعدا للقاء.
أها، فهمت.
لدينا هنا محقق شرطة وديع، فأنت تدري أن الحذر واجب عندما يقدم مليونير على قتل نفسه. لقد تساءلنا إذا كان لديك ما يلقي الضوء على العملية، فإذا كان لديك شيء فهل حضرت إلى هنا؟
سأحضر فورا.
هذا لطف منك أيها العجوز أن تتحمل هذه الرحلة.
سأحضر فورا.
أنت لا تريد إفشاء السر عبر الهاتف. أنت على حق إذن، نحن في انتظارك.
بعد ربع ساعة كان بوارو يجلس في مكتبة قصر نورثوي في الطابق الأرضي، وكان في الغرفة 5 أشخاص سواه: المفتش بارنيت، والدكتور ستيلينغ فليت، وسيدة فارلي أرملة المليونير، وجوانا فارلي ابنته الوحيدة، وهوغو كورنورثي سكرتيره الخاص. من بين أولئك كان المحقق بارنيت رجلا متحفظا، يبدو في شكله مثل جندي. أما الطبيب ستيلينغ فليت الذي كان تصرفه المهني يختلف تماما عن أسلوب مكالمته الهاتفية، فقد كان شابا طويلا في 30 من عمره. السيدة فارلي بدت بوضوح أصغر كثيرا من زوجها، امرأة جميلة ذات شعر أسود وفم يدل على الصلابة، فيما لم تنبئ عيناها السوداوان بعواطفها أبدا، فبدت امرأة رابطة الجأش تماما. أما جوانا فارلي فقد كانت ذات شعر أشقر ووجه منمش، وكان بروز أنفها وذقنها موروثا عن أبيها كما هو واضح، وقد بدت عيناها ذكيتين لامعتين. وكان سكرتير هوغو كورنورثي شابا حسن الهيئة أنيقا تبدو عليه أمارات الذكاء والكفاءة. بعد التحية والتعارف سرد بوارو ظروف زيارته ببساطة ووضوح، وأعاد سرد القصة التي رواها له بنديكت فارلي. ولم يعاني بوارو من قلة اهتمام الحاضرين، إذ قال المحقق:
إنها أغرب قصة سمعتها في حياتي. حلم، هل كنت تعلمين عن ذلك شيئا يا سيدة فارلي؟
أحنت رأسها وقالت:
لقد ذكر زوجي ذلك لي، وهو أمر كان يزعجه كثيرا، وقلت له إن ذلك كان بسبب سوء الهضم، إذ كان نظامه الغذائي فريدا من نوعه كما تعلمون، واقترحت عليه مراجعة الدكتور ستيلينغ فليت.
هز الدكتور الشاب رأسه بالنفي وقال:
لم يراجعني، وأفهم من رواية السيد بوارو أنه راجع الأطباء النفسيين في شارع هارلي.
قال بوارو: أريد نصيحتك فيما يخص هذه النقطة يا دكتور، فقد أخبرني السيد فارلي أنه استشار 3 اختصاصيين، ما رأيك في النظريات التي قدموها؟ عبس ستيلينغ فليت وقال:
من الصعوبة إبداء أي رأي، إذ ينبغي لك أن تأخذ في حسبانك أن ما قاله لك لم يكن ما قاله له الأطباء بالضبط، بل كان تفسير رجل عادي لما قالوه.
هل تعني أنه ربما أخطأ في العبارات التي قالها لي؟
ليس هذا ما قصدته بالضبط، أعني أن الأطباء قد وصفوا له حالته بعبارات اختصاصية، وربما تسبب ذلك في أن يفهم المعنى بشكل مضطرب قليلا ثم يعيد صياغته بلغته الخاصة.
أنت تقصد أن ما قاله لي ليس ما قاله الأطباء له بالفعل؟
نعم، هذا هو ما ينتج عن وضعه تقريبا، فقد فهم الأمر بشكل خطأ كما يبدو، إن كنت تفهم ما أعنيه.
هز بوارو رأسه بالإيجاب مفكرا، ثم سأل الحضور: هل تعرفون الأطباء الذين استشارهم؟ هزت السيدة فارلي رأسها بالنفي، فيما علقت جوانا فارلي قائلة:
لم يكن لدى أي واحد منا فكرة حول استشارته لأحد.
وهل حدثك أنت عن حلمه؟ هزت الفتاة رأسها نافية. وأنت يا سيد كورنورثي؟
لا، لم يخبرني بشيء أبدا،
لقد كتبت رسالة لك أملاها هو علي، ولكن لم تكن لدي فكرة عن سبب رغبته في استشارتك، وحسبت أن ذلك ربما كان يتعلق بأمر شاذ من أمور العمل.
تساءل بوانو، والآن ماذا عن الوقائع الفعلية لوفاة السيد فارلي؟ نظر المحقق بارنت إلى السيدة فارلي متسائلا، ثم إلى الطبيب ستيلينغ فليت، ثم أخذ على عاتقه مهمة الحديث.
كان السيد فارلي معتادا على العمل في غرفته الخاصة في الطابق الأول بعد ظهر كل يوم، وفهمت أنه كان هناك زخم كبير من العمل.
نظر إلى هوغو كورنارثي الذي قال:
نعم، بخصوص شركة المركبات المتحدة.
تابع المحقق بارنت:
نعم، عمل يتعلق بذلك، وكان السيد فارلي قد وافق على إجراء مقابلة مع اثنين من الصحفيين، وهو نادرا ما يفعل ذلك، ربما مرة واحدة كل 5 سنوات كما قيل لي، وبناء على ذلك فقد وصل صحفيان في 3:15 حسب الموعد، وانتظر في الطابق الأول خارج غرفة السيد فارلي، حيث كان يجلس عادة الأشخاص الذين يأتون لمقابلته. في 3:45 وصل رسول من مكاتب شركة المركبات المتحدة، ومعه بعض الأوراق المستعجلة، فتم إرشاده إلى غرفة السيد فارلي، حيث سلمه الأوراق، وقد رافقه السيد فارلي إلى باب مكتبه، وتحدث مع الصحفيين معبرا عن أسفه على تركهم ينتظرون، وأن لديه عمل مستعجل سينجزه بأسرع ما يمكن، وأكد له السيدان بأنهما سينتظران بقدر ما يطيب له، فعاد إلى غرفته وأغلق الباب، ولم يشاهد على قيد الحياة بعد ذلك.
قال بوارو: أكمل. فمضى قائلا.
بعد 4:15 بقليل خرج السيد كورنارثي من غرفته الملاصقة لغرفة السيد فارلي، وفوجئ برؤية الصحفيين اللذين كانا ما يزالان ينتظران، وكان يريد توقيع السيد فارلي على بعض الرسائل، وفكر أن يذكره أيضا بأن هذين السيدين ما زالا ينتظران، وهكذا دخل إلى غرفة السيد فارلي، ولدهشته لم يره، وظن الغرفة فارغة، ثم ما لبث أن لمح حذاء خلف المكتب الذي كان موجودا أمام النافذة، فهرع بسرعة فرأى السيد فارلي ممددا هناك ميتا والمسدس بقربه. أسرع السيد كورنارثي خارج الغرفة وطلب من النادل مخابرة الطبيب ستيلينغ فليت، وبناء على نصيحة الطبيب أخبر السيد كورنارثي الشرطة أيضا.
سأل بوارو:
ألم تسمع صوت الطلقة؟
لا، فحركة المرور تحدث ضوضاء عالية هنا، وقد كانت نافذة الفسحة أمام مكتبه مفتوحة، فكان يصعب سماع صوت الطلقة مع هدير الشاحنات وأصوات أبواق السيارات في الخارج.
هز بوارو رأسه مفكرا، ثم سأل الطبيب: متى حدثت الوفاة؟
فحصت الجثة فور وصولي، أي في 4:32، فكان قد مضى على وفاة السيد فارلي ساعة على الأقل.
أصبح وجه بوارو جادا تماما، ثم قال:
إذن فمن المحتمل أن وفاته قد حدثت في الوقت الذي ذكره لي، أي في 3:28. هل كان على المسدس بصمات؟
نعم، بصماته هو.
وماذا عن المسدس؟
تولى المحقق بارنت الإجابة:
لقد كان المسدس هو نفسه الذي يحتفظ به في الدرج الأيمن الثاني من مكتبه، كما قال لك تماما، وقد عرفت السيدة فارلي المسدس وأكدت أنه هو مسدسه، والأهم من ذلك أن للغرفة مدخلا واحدا فقط، هو الباب المطل على الفسحة، وقد كان الصحفيان يجلسان مقابل الباب تماما، وأقسما أن أحدا لم يدخل الغرفة من وقت حديث السيد فارلي معهما، وحتى دخول السيد كورنارثي إليها بعد 4:15 بقليل.
إذن فالدلائل كلها تشير إلى أن السيد فارلي قد انتحر. ابتسم المحقق بارنت وقال:
لم يكن أحد ليشك في ذلك لولا نقطة واحدة.
وما هي؟
الرسالة التي كتبت لك.
ابتسم بوارو بدوره وقال:
أها، فهمت.
فحيث يوجد هيركيول بوارو تثور فورا شكوك الجريمة. قال المحقق بجفاء.
تماما. على كل حال، بعد إزالتك لأي التباس في القضية.
دقيقة واحدة فقط. ثم التفت إلى السيدة فارلي وقال: هل سبق لزوجك يا سيدتي أن خضع للتنويم المغناطيسي؟
لا أعتقد ذلك.
هل سبق له أن درس التنويم المغناطيسي أو كان له اهتمام بموضوعه؟
هزت رأسها بالنفي مجيبة بلا. فجأة بدت وكأن رباطة جأشها تنهار. قالت:
ذلك الحلم الفظيع، إنه أمر خارق أن يحلم بذلك ليلة بعد أخرى. يبدو وكأنه قد طرد حتى الموت.
تذكر بوارو قول بندكت فارلي:
أقدم على فعل ما أتمنى فعلا أن أقوم به وأضع نهاية لحياتي.
وسأل الزوجة مجددا:
هل خطر لك يوما أن زوجك ربما أغري ليضع حدا لحياته؟
لا، على الأقل أحيانا كانت تصرفاته غريبة جدا.
على صوت جوانا فارلي واضحا مزدريا:
إن أبي لم يكن ليقتل نفسه أبدا، فقد كان يهتم بنفسه كثيرا.
علق الطبيب ستيلينغ فليت قائلا:
تعرفين يا آنسة فارلي أن الناس الذين يهددون بالانتحار ليسوا هم من ينتحر، ولذلك تبدو حوادث الانتحار غريبة جدا في بعض الأحيان.
نهض بوارو واقفا وقال:
هل تسمحون لي أن أرى الغرفة التي حدثت فيها المأساة؟
بالتأكيد، رافقه من فضلك يا دكتور.
صعد الطبيب الدرج معه. كانت غرفة بندكت فارلي أكبر من غرفة السكرتير المجاورة بكثير، وكانت مؤثثة بأثاث فاخر وكراسي جلدية وسجادة سميكة ومكتب ضخم رائع. خطب وارو خلف المكتب حيث ظهرت بقعة دم داكنة على السجادة أمام النافذة تماما. تذكر قول المليونير:
في 3:28 أفتح الدرج الثاني على يمين مكتبي، ثم أخرج المسدس الذي أحتفظ به هناك فأحشوه وأمشي إلى النافذة، ثم أطلق النار على نفسي.
هز رأسه قليلا ثم قال:
هل كانت النافذة مفتوحة هكذا؟
نعم، ولكن ما كان لأحد أن يدخل من النافذة.
أخرج بوارو رأسه من النافذة. لم يكن لها أي حاجز ناتئ أو حافة ولا أنابيب قريبة منها، حتى القطط لم يكن بمقدورها أن تصل إلى النافذة من الخارج. وفي مقابل النافذة قام حائط المصنع المصمت الخالي من أي نوافذ. قال ستيلينغ فليت:
من المضحك أن يختار رجل غني لمكتبه الخصوصي غرفة بمثل هذه الإطلالة، إنها كمن يطل على جدار السجن.
أدخل بوارو رأسه وحدق إلى الآجر المصمت الممتد قائلا:
نعم، أعتقد بأن هذا الحائط مهم.
نظر ستيلينغ فليت إليه مستغربا وتساءل:
هل تعني أنه مهم نفسيا؟
انتقل بوارو إلى المكتب، ثم أخذ على سبيل التسلية أو هكذا بدا الأمر ملقطا من تلك الملاقط الطويلة التي تسمى ملاقط الكسالة، ثم ضم يدي الملقط فانفتح ذراعاه إلى أقصى طولهما، فمدهما بوارو والتقط بهما عود كبريت كان تحت كرسي يبعد بضعة أقدام، ثم نقله إلى سلة المهملات بحذر. خطبه ستيلينغ فليت قائلا بغضب:
متى ستنتهي من اللعب بهذه الملاقط؟
تمتم بوارو قائلا:
إنه اختراع عبقري.
ثم أعاد الملقط إلى مكانه على المكتب وسأل:
أين كانت السيدة والآنسة فارلي ساعة الوفاة؟
كانت السيدة فارلي ترتاح في غرفتها في الطابق الثاني، أما الآنسة فارلي فقد كانت ترسم في مرسمها على سطح المنزل.
قرع بوارو بأصابعه على طاولة المكتب للحظات، ثم قال:
أود رؤية الآنسة فارلي، هل يمكنك أن تطلب منها الحضور إلى هنا لدقائق كما تريد؟
نظر إليه ستيلينغ فليت نظرة غريبة ثم غادر الغرفة. بعد لحظات فتح الباب ودخلت جوانا فارلي، فسألها بوارو:
هل تمانعين إذا سألتك بعض الأسئلة يا آنستي؟
ردت على نظرته ببرود قائلة:
اسأل ما بدلك.
هل كنت تعرفين أن أباك يحتفظ بمسدس في مكتبه؟
لا.
أين كنت أنت وأمك؟ أقصد زوجة أبيك، أليس هذا صحيحا؟
نعم، لويز هي الزوجة الثانية لوالدي، وهي تكبرني بثماني سنوات فقط. ما الذي كنت تسأل عنه؟
أين كنت أنت وهي يوم الخميس في الأسبوع الماضي؟ أعني في ليلة الخميس.
فكرت للحظات ثم قالت:
الخميس؟ دعني أتذكر. آه نعم، ذهبنا إلى المسرح لحضور مسرحية ضحك الكلب الصغير.
ألم يقترح والدك مرافقتكما؟
إنه لم يذهب إلى المسارح أبدا.
ما الذي يفعله في الليل عادة؟
يجلس هنا ويقرأ.
لم يكن شخصا اجتماعيا جدا، أليس كذلك؟
نظرت الفتاة إليه مباشرة وقالت:
لقد كانت لوالدي شخصيته الكريهة الفريدة، ولم يكن بمقدور أحد ممن يعاشره عن قرب أن يحبه.
هذه شهادة صريحة جدا يا آنستي.
أنا أوفر عليك الوقت يا سيد بوارو، لأنني أدرك تماما ما الذي تريد الوصول إليه. زوجة أبي تزوجته من أجل المال، وأنا أعيش هنا لأنني لا أملك من المال ما أعيش به في مكان آخر. وهناك رجل أتمنى أن أتزوجه، وهو رجل فقير تدخل والدي لطرده من عمله من قبل، فقد كان يريدني أن أتزوج زواجا يليق بي. إن الأمر مفهوم باعتبار أنني كنت سأرثه.
وهل آل الثروة أبيك إليك؟
نعم، ترك للويز زوجته 250,000 جنيه معافاة من الضرائب، وهناك وصية بمبالغ أخرى بسيطة، وما تبقى آل إلي.
ثم ابتسمت فجأة وقالت:
وهكذا ترى يا سيد بوارو، فقد كان لدي كل الأسباب التي تجعلني أتمنى موت والدي.
أرى أنك قد ورثت أيضا ذكاء والدك يا آنستي.
كان والدي ذكيا، كنت تشعر وأنت معه بذلك، بأن لديه القوة والقدرة على القيادة، ولكن ذلك كله تحول إلى مرارة لم يبقي فيه أي إنسانية.
قال بوارو برقة:
يا إلهي، يا لي من أبله.
دارت جوانا فارلي نحو الباب قائلة:
هل من شيء آخر؟
سؤالا صغيران فقط، هذا الملقط هنا، هل كان مكانه دائما هنا على المكتب؟
نعم، كان والدي يستعمله لالتقاط الأشياء لأنه كان يكره الانحناء.
سؤال واحد آخر، هل كان بصر أبيك قويا؟
حدقت إليه وقالت:
طبعا لا، لم يكن يرى أبدا، أعني أنه لا يرى دون أن يضع نظارته، فبصره كان ضعيفا منذ كان صبيا.
وعندما يضع نظارته؟
عندها يرى بشكل طبيعي جدا.
يستطيع قراءة الصحف والأحرف الصغيرة؟
نعم.
شكرا لك، هذا كل شيء يا آنستي.
مضت الفتاة خارج الغرفة وتمتم بوارو مع نفسه: لقد كنت غبيا، فقد كانت الحقيقة هناك طوال الوقت أمام عيني، ولأنها كانت قريبة جدا فلم أستطع رؤيتها. أطل من النافذة مرة أخرى، وفي الأسفل حيث الطريق الضيق بين البيت والمصنع رأى شيئا صغيرا أسود اللون. هز بوارو رأسه برضا ونزل ثانية إلى المكتب حيث كان الباقون. وجه بوارو كلامه إلى السكرتير:
أريد منك يا سيد كورنورثي أن تعيد علي بالتفصيل، مثلا الملابسات الدقيقة التي رافقت دعوة السيد فارلي لي، مثلا متى أملى السيد فارلي عليك الرسالة؟
بعد ظهر الأربعاء في 5:30 كما أذكر.
هل أعطاك أي تعليمات خاصة حول طريقة إرسالها بالبريد؟
طلب مني أن أرسلها بنفسي.
وهل قمت بذلك؟
نعم.
هل أعطى أي تعليمات للنادل في طريقة استقبالي؟
نعم، طلب مني أن أخبر هولمز النادل بأن سيدا سيأتي في 9:30، وعليه أن يسأله عن اسمه، وكان عليه أن يطلب منه رؤية الرسالة أيضا.
إنه احتياط غريب، ألا تعتقد ذلك؟
هز كورنورثي كتفيه بلا مبالاة ثم قال بحذر:
لقد كان السيد فارلي غريبا كذلك.
هل كانت هناك تعليمات أخرى؟
نعم، أخبرني أن آخذ استراحة في المساء.
وهل فعلت ذلك؟
نعم، ذهبت إلى السينما بعد العشاء مباشرة.
ومتى عدت؟
دخلت المنزل في نحو 11:15.
هل رأيت السيد فاري في تلك الليلة ثانية؟
لا.
ولم يشر هو إلى القضية صباح اليوم التالي؟
نعم، لم يفعل.
توقف بوارو للحظات ثم تابع قائلا: عندما وصلت أنا لم يتم أخذي إلى غرفة السيد فارلي.
صحيح، فقد طلب مني أن أخبر هولمز بأن يصطحبك إلى غرفتي.
ولماذا إلى غرفتك؟ هل تعرف؟
لم أكن أناقش أوامر السيد فارلي أبدا، فقد كان ذلك يغضبه.
هل كان عادة يستقبل زائريه في غرفته؟
نعم عادة، ولكن ليس دائما، فأحيانا كان يقابلهم في غرفتي.
وهل كان لذلك سبب؟ فكر هوغو كورنارثي ثم قال:
لا أعتقد ذلك، ولم يسبق لي التفكير في الأمر.
اتجه بوارو إلى السيدة فارلي وسألها: هل تسمحين لي بأن أقرع الجرس طلبا لناديلكم؟
بالتأكيد يا سيد بوارو.
استجاب هولمز للجرس بدقة تامة وتهذيب تام قائلا:
هل طلبتني يا سيدتي؟
أشارت السيدة فارلي بإماءة إلى بوارو، فالتفت إليه النادل بأدب وقال:
نعم يا سيدي.
ما هي التعليمات التي تلقيتها يا هولمز ليلة الخميس عندما حضرت أنا إلى هنا؟ تنحنح هولمز ثم قال:
بعد العشاء أخبرني السيد كورنارثي بأن السيد فارلي ينتظر شخصا اسمه هيركيول بوارو، سيأتي في 9:30، وقال إن علي أن أتأكد من اسم الزائر وأن أتحقق من صحة ذلك برؤية رسالة ما، ثم أرافقه بعد ذلك إلى غرفة السيد كورنارثي.
هل كان عليك أن تقرع الباب أيضا؟ بدت علامة نفور على وجه النادل وقال:
كان ذلك أحد أوامر السيد فارلي، كان علي أن أقرع الباب دائما عندما أريد إدخال زوار، أعني زوار عمل.
أها، إن هذا يحيرني. هل تلقيت أي تعليمات أخرى بشأني؟
لا يا سيدي، فقد أوصاني السيد كورنارثي بالتعليمات التي ذكرتها لك الآن، ثم خرج.
كم كانت الساعة؟
9:50 يا سيدي.
وهل رأيت السيد فارلي بعد ذلك؟
نعم يا سيدي، أخذت له كأس الماء الساخن المعتاد في 9:00.
هل كان وقتها في غرفته أم في غرفة السيد كورنارثي؟
كان في غرفته يا سيدي.
هل لاحظت شيئا غير طبيعيا في الغرفة؟
غير طبيعي؟ لا يا سيدي.
أين كانت السيدة والآنسة فارلي؟
كانتا قد ذهبتا إلى المسرح يا سيدي.
شكرا لك يا هولمز، هذا يكفي. انحنى هولمز وغادر الغرفة، فيما عاد بوارو ليسأل أرملة المليونير: سؤال آخر يا سيدة فارلي، هل كان زوجك قوي البصر؟
لا، ولا سيما من غير النظارات.
هل كان لديه قصر نظر شديد؟
نعم بالتأكيد، كان عاجزا تماما دون نظارة.
هل كانت لديه العديد من النظارات؟
نعم،
قال بوارو وهو يرتاح في جلسته. أعتقد أن القضية تنتهي بذلك. ساد الصمت الغرفة، وكان الجميع ينظرون إلى الرجل الضئيل الذي جلس هناك يمسد شاربه وعليه سيماء الرضا، في حين بدت الحيرة على وجه المحقق بارنيت، وقطب الدكتور ستيلينغ فليت جبينه، ووقف كورنارثي يحدق ذاهلا، ونظرت السيدة فارلي مشدوها، وغلبت اللهفة على جوانا فارلي، ثم خرقت السيدة فارلي الصمت بصوت مضطرب:
إنني لا أفهم يا سيد بوارو، ولكن الحلم...
نعم، الحلم كان مهما جدا. فارتعشت السيدة فارلي وقالت:
إنه أمر غريب جدا، ولو لم تؤكد ذلك يا سيد بوارو، لو أنك لم تسمعه من السيد فارلي مباشرة.
تدخل الدكتور ستيلينغ فليت هذه المرة قائلا:
عفوا يا سيد فارلي، أقول لو لم يكن السيد فارلي هو الذي أخبر شخصيا بقصة ذلك الحلم.
ثم سعل بحرج وعاد للحديث بأسلوبه المحترف:
عفوا يا سيد فارلي، أقول لو لم يكن السيد فارلي هو الذي أخبر شخصيا بقصة ذلك الحلم.
قطعه بوارو قائلا:
بالضبط،
وانفتحت فجأة عيناه اللتان كانتا نصف مومضتين لتبدو خضرتهما الشديدة، وأضاف مؤكدا:
لو لم يخبرني بندكت فارلي.
توقف لحظة ينظر في دائرة من الوجوه الشاحبة الخالية من التعبير، ثم قال:
حدثت في تلك الليلة أشياء معينة كنت عاجزا عن تفسيرها تماما. أولها كل هذا التركيز على مسألة إحضار الرسالة معي.
قال كورنورثي مقترحا:
ربما لتأكيد الهوية.
لا لا أيها الشاب العزيز، فتلك الفكرة سخيفة جدا في الواقع. لابد من سبب أكثر وجاهة، لأن السيد فارلي لم يطلب فقط رؤية تلك الرسالة، لكنه طلب أيضا وتحديدا أن أتركها هنا. والأغرب من ذلك أنه لم يتلفها، فقد وجدت بين أوراقه بعد ظهر اليوم، فلماذا احتفظ بها؟
تدخل صوت جوانا فارلي قائلا:
ربما أراد أن تعرف حقيقة حلمه الغريب في حال حدوث أي مكروه له.
هز بوارو رأسه مؤمنا على كلامها وقال:
أنت ذكية يا آنستي، فلا شك أن ذلك كان الدافع الوحيد للاحتفاظ بالرسالة، أن يتم الإعلان عن قصة ذلك الحلم الغريب عندما يموت السيد فارلي. لقد كان ذلك الحلم مهما جدا، بل كان حيويا يا آنسة.
ثم مضى قائلا:
سآتي الآن إلى النقطة الثانية. بعدما سمعت قصته طلبت من السيد فارلي أن يريني المكتبة والمسدس، وبدأ أنه يوشك على النهوض للقيام بذلك، ثم رفض فجأة. فلماذا رفض؟
لم يتبرع أحد بالإجابة هذه المرة، فمضى بوارو قائلا:
سأعيد طرح السؤال بشكل مختلف، ما الذي كان في تلك الغرفة المجاورة ولا يريدني السيد فارلي أن أراه؟
بقي الصمت مستمرا.
نعم هذا سؤال صعب، ومع ذلك فقد كان هناك سبب ما، سبب ملح جعل السيد فارلي يستقبلني في غرفة سكرتيره ويرفض اصطحابي إلى غرفته الخاصة بعناد. كان في تلك الغرفة شيء لم يكن بوسعه أن يجعلني أراه. والآن أصل إلى الأمر الغامض الثالث الذي حدث في تلك الليلة. لقد طلب السيد فارلي مني وأنا على وشك المغادرة أن أعطيه الرسالة التي تلقيتها منه، ونتيجة بعض الإهمال أعطيته رسالة من محل تنظيف ملابسي، فنظر إليها ووضعها بجانبه، وقبل أن أغادر الغرفة عرفت الخطأ فصححته. بعدها غادرت المنزل، وأعترف بأنني كنت في بحر من الحيرة، فالأمر كله بدا لي غامضا تماما، وخاصة ذلك الحدث الأخير.
نظر إليهم واحدا واحدا وقال:
ألم تفهم الأمر؟
أجاب ستيلينغ فليت قائلا:
لا أفهم حقا، ما علاقة محل تنظيف ملابسك بالموضوع يا سيد بوارو؟ كان محل تنظيف ملابسي مهما جدا، فصاحبة المحل تلك المرأة البائسة التي أتلفت ياقات قمصاني كان ذات فائدة لشخص آخر لأول مرة في حياتها. لابد أنكم فهمتم ما أعنيه، فالأمر واضح تماما. لقد نظر السيد فارلي إلى تلك الرسالة، وكانت نظرة واحدة كفيلة بتنبيهه إلى أنها الرسالة الخطأ، ومع ذلك لم ينتبه. لماذا؟ لأنه لم يرها بشكل واضح.
قال المحقق بارنيت بحدة:
ألم يكن يضع نظاراته؟
ابتسم بوارو وقال:
بلى كان يضع نظاراته، هذا ما يجعل الأمر مثيرا تماما.
ثم انحنى إلى الأمام وقال:
لقد كان حلم السيد فارلي مهما جدا، فقد حلم بأنه ينتحر كما تعلمون، وبعد فترة بسيطة أقدم على الانتحار فعلا، أي أنه كان وحيدا في غرفته ووجد هناك ومسدسه إلى جانبه، ولم يدخل أحد إلى الغرفة أو يخرج منها في وقت إطلاق النار. ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أن الأمر لابد أن يكون انتحارا، أليس كذلك؟
قال ستيلينغ فليت:
بلى.
لكن هيركيول بوارو هز رأسه نافيا ذلك وقال:
على العكس، لقد كانت تلك جريمة قتل، جريمة غير عادية تم التخطيط لها بمنتهى الذكاء.
انحنى ثانية إلى الأمام وهو يربت على الطاولة وعيناه تشعان باللون الأخضر وقال:
لماذا لم يسمح لي السيد فارلي بالذهاب إلى غرفته الخاصة في تلك الليلة؟ وما هو ذلك الشيء هناك الذي ينبغي ألا يسمح لي برؤيته؟ أعتقد يا أصدقائي أن ذلك الشيء كان بندكت فارلي نفسه.
ابتسم أمام الوجوه المشتوهة ومضى قائلا:
نعم نعم، إنما أقوله ليس كلاما فارغا. لماذا لم يستطع ذلك السيد فارلي الذي كنت أتحدث إليه أن يميز الفرق بين رسالتين مختلفتين تماما؟ لأنه كان رجلا ذا بصر طبيعي، يضع نظارة قوية جدا يا أصدقائي، ومن شأن تلك النظارة أن تجعل من رجل طبيعي البصر شخصا أعمى عمليا، أليس هذا صحيحا يا دكتور؟
تمتم ستيلينغ فليت:
هذا صحيح بالطبع. لماذا شعرت وأنا أكلم السيد فارلي بأنني أكلم مشعوذا أو ممثلا يقوم بدور؟ فلتفكر قليلا في خلفية المشهد. في الغرفة المعتمة والضوء الأخضر المسلط بعيدا عن الشخص الجالس على الكرسي وبشكل يعمي من يجلس أمامه، إنما رأيته آنذاك كان مجرد الرداء المرقع المشهور والأنف المعقوف المزيف باستعمال تلك المادة المفيدة معجون الأنوف وخصلة الشعر البيضاء والنظارة القوية التي تحجب العين. ما هو الدليل على أن السيد فارلي قد رأى أي حلم؟ الدليل هو القصة التي رويت لي وشهادة السيد فارلي. ما هو الدليل على أن السيد فارلي كان يحتفظ بمسدس في مكتبه؟ الدليل الوحيد مرة ثانية هو القصة التي رويت لي وشهادة السيدة فارلي. لقد قام شخصان بتنفيذ هذه الحيلة، السيدة فارلي وهوغو كورنورثي. كتب كورنورثي الرسالة لي وأعطى تعليماته للنادل، ثم خرج ظاهريا إلى السينما، ولكنه عاد لدخول المنزل فورا وذهب إلى غرفته حيث تنكر ومثل دور بندكت فارلي. وهكذا نصل إلى بعد ظهر اليوم حين تهيأت الفرصة التي كان السيد كورنورثي ينتظرها، فقد كان هناك شاهدان في الفسحة يمكن أن يقسم بأن أحدا لم يدخل أو يخرج من غرفة بندكت فارلي. انتظر كورنورثي مرور دفعة كبيرة من الشاحنات والسيارات في الشارع ليستفيد من الضجيج الذي تسبب به، ثم أطل من نافذة غرفته المجاورة لغرفة السيد فارلي ومد الملقط الطويل الذي اختلسه من الغرفة المجاورة، ممسكا بطرفه شيئا ما وواضعا ذلك الشيء مقابل نافذة تلك الغرفة، غرفة السيد فارلي. هذا الشيء لفت انتباه السيد فارلي، وحين تقدم من النافذة سحب كورنورثي الملقط إلى الخلف. وحينما أطل فارلي من النافذة والشاحنة تهدر بضجيجها في الخارج، أطلق كورنورثي النار عليه من المسدس الذي هو مسدس فارلي نفسه كما تعلمون، وقد اختلسه في وقت سابق. تذكروا أن هناك جدارا مصمتا لا نوافذ فيه مقابل النافذتين، وبالتالي فلا شاهد على الجريمة. وانتظر كورنورثي أكثر من نصف ساعة، ثم أخذ بعض الأوراق وأخفى وسطها الملقط والمسدس وخرج إلى الفسحة ومنها إلى الغرفة المجاورة. هناك أعاد وضع الملقط على المكتب ووضع المسدس بجانب القتيل بعد أن ضغط أصابعه عليه من أجل البصمات، ثم أسرع إلى الخارج حاملا نبأ انتحار السيد فارلي. لقد خطط بهدف العثور على الرسالة التي أرسلها لي بين أوراق القتيل لكي آتي إلى هنا مع قصتي، القصة التي سمعتها من فم السيد فارلي مباشرة عن حلمه الغريب والشعور الغريب الذي كان يدفعه لقتل نفسه. كان من شأن بعض المغفلين أن يناقشوا نظرية التنويم المغناطيسي، ولكن النتيجة الرئيسية ستكون تثبيت حقيقة لن يشك فيها أحد، وهي أن اليد التي أمسكت بالمسدس وأطلقت منه الرصاصة كانت يد بندكت فارلي شخصيا.
ارتفع نظر بوارو إلى وجه الأرملة ولاحظ برضا ما ارتسم عليه من رعب ومن الشحوب الرمادي والخوف الشديد، ثم قال بلطف مختتما حديثه:
وفي غضون ذلك تتحقق النهاية السعيدة، 250,000 جنيه وقلبان يخفقان كقلب واحد.
مشى الدكتور جون ستيلينغ فليت وهيركيول بوارو بمحاذاة قصر نورثوي. كان الجدار الشامخ للمصنع عن يمينهما، وإلى يسارهما في أعلى المنزل كانت نافذتا غرفتي بندكت فارلي وهوغو كورنارثي. توقف بوارو والتقط من الأرض شيئا صغيرا، قطة سوداء محنطة.
هذه هي، هذا ما أمسكه كورنارثي بملقط الكسالى أمام نافذة فارلي. ألا تتذكر أنه كان يكره القطط؟ كان طبيعيا أن يهرع إلى النافذة. إني لا أعجب، لماذا لم يخرج كورنارثي لأخذها وإخفائها بعد أن سقطت منه؟ كيف يخرج؟ إن خروجه لأخذ القطة سيبعث على الشك حتما. ثم ما الذي يفكر فيه من يعثر على هذه القطة؟ أن طفلا كان يتجول هنا ووقعت منه.
قال ستيلينغ فليت متناهدا:
أها نعم، على الأغلب هذا هو ما سيظنه الإنسان العادي، ولكن ذلك مما لا ينخدع به بوارو. هل تعلم أنني ظننت حتى اللحظة الأخيرة بأنك ستقودنا إلى نظرية بارعة طنانة حول جريمة يتم الإيحاء بها نفسيا؟ أراهن أن هذين الشخصين ظنا ذلك أيضا. يا لها من امرأة عنيفة السيدة فارلي تلك. يا إلهي كيف انهارت. ربما كان بوسع كورنارثي أن يفلت لو لم تنتبه تلك الهستيريا وتحاول أن تغرز أظافرها في وجهك حين هجمت عليك. لقد كان تدخلي لردها في وقته تماما.
توقف لحظة ثم قال:
لقد أعجبتني الفتاة، فهي ذات شخصية قوية وذكاء بالغ، ولكن ألا تعتقد أن الجميع سيظنون أنني أسعى وراء ثروتها لو حاولت استمالتها؟
لقد وصلت متأخرا جدا يا صديقي، وهناك شخص على بساط البحث وقد فتحت لها وفاة والدها الطريق إلى السعادة. ولكن لو فكرنا في الموضوع إجمالا لوجدنا أن لديها هي ذاتها دافعا قويا لقتل والدها الكريه.
إن الدافع والفرصة ليسا كافيين، إذ ينبغي توفر المزاج الإجرامي أيضا.
أتساءل إن كان بوسعك أن ترتكب جريمة يا بوارو، وأراهن أنك كنت ستفلت منها بسهولة، بل إنها ستكون سهلة جدا بالنسبة لك، أعني أنك ستقوم بها بشكل تام.
عقب بوارو قائلا:
يا لها من فكرة إنجليزية تقليدية.